بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الاقتصاد المنزلي للصف السادس الابتدائي، بنات. رئيسة لجان التعديل والتطوير مضاوي راشد العقيلي.
الشريط الثاني.
الصفحة 57، أبواق اللبنة، المقادير. علبة لبنة، شرائح خبز توست، للتجميل زيتون ونعناع. الطريقة: 1- تزال أطراف شرائح الخبز التوست. 2- تفرد شرائح الخبز التوست بالمرقاق النشابة، حاشية المرقاق وهو ما يرق به الخبز، انتهى. 3- تطوى الأطراف على شكل قمع وتلصق باللبنة. 4- تعبأ الأقماع باللبنة وتزين بالزيتون والنعناع وتقدم. يمكن إضافة الزعتر للبنة بدلا من الزيتون. الصفحة 58، أصناف تصلح لوجبة الغداء أو العشاء. المعكرونة. تعتبر أطباق المعكرونة من الأطباق التي انتشرت في وجبات الغداء أو العشاء، وتعتبر بديلا للأرز في أحيان كثيرة، وهي تصنع من القمح ويضاف إليها أحيانا البيض الذي يعطيها اللون الأصفر. قيمتها الغذائية: تحتوي المعكرونة على كمية كبيرة من النشويات. أشكال المعكرونة: 1- معكرونة طويلة رفيعة، سباجيتي. 2- معكرونة أسطوانية متعددة الأشكال والأحجام. 3- معكرونة شرائح، لازانيا. طريقة طهي المعكرونة: 1- توضع كمية كافية من الماء على النار. 2- يضاف قليل من الزيت لماء السلق لمنع التصاقها. 3- تضاف المعكرونة للماء وهو يغلي ويضاف الملح. كما ينبغي ملاحظة الآتي: 1- ترك الإناء مكشوفا لمنع الفوران الشديد. 2- تقليب المعكرونة بخفة. 3- مدة سلق المعكرونة من 15 إلى 20 دقيقة، ويعرف نضجها بليونتها وسهولة قطعها بالشوكة. 4- تصفية المعكرونة بعد نضجها وشطفها بالماء البارد لتحتفظ بقوامها. الصفحة 59، المعكرونة بالطماطم، المقادير. ربع علبة معكرونة مسلوقة، نصف كوب ماء، ملعقتا طعام صلصة طماطم، ملعقتا سمن أو زبدة، ملح، فلفل أسود. الطريقة: 1- يقدح السمن وتضاف إليه صلصة الطماطم. 2- تخفف الصلصة بالماء وتترك تغلي على نار هادئة حتى تثخن ويظهر السمن على سطحها. 3- تتبل وتضاف إليها المعكرونة المسلوقة قبل تقديمها مباشرة. 4- يمكن تجميل الطبق بطماطم مقطعة بأشكال مختلفة. الصفحة 60، سلطة المعكرونة، المقادير. كوب معكرونة مسلوقة، علبة زبادي، فص ثوم مدقوق، 3 ملاعق عصير ليمون، ملعقتا زيت زيتون، ملح، فلفل، خضار منوعة مسلوقة، مقدونس للزينة. الطريقة: 1- يخلط الزبادي والثوم والليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل. 2- تضاف المعكرونة للخضر المسلوقة وتتبل بالخلطة السابقة. 3- تخلط جميعا ثم تغرف في طبق وتجمل بالمقدونس المفري أو حلقات الليمون. الصفحة 61، صينية المعكرونة بالجبن، المقادير. نصف علبة معكرونة مسلوقة، ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزبد، ملح، فلفل، ملعقة جبن مبشور. الطريقة: واحد يقدح السمن وتضاف إليه المعكرونة المسلوقة وتترك على نار هادئة قليلة ثم تتبل بالملح والفلفل. ثلاثة تدهن الصينية بالسمن ثم توضع المعكرونة فيها. ثلاثة يرش الجبن المبشور على السطح ثم تدخل الصينية في فرن حار لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه. أربعة تقدم المعكرونة ساخنة مع السلطة الخضراء. الصفحة 62 التطبيقات. السؤال الأول، ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة X أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. ألف عرف العرب منذ القدم بإكرام الضيف. باء ينبغي الإكثار من شرب الشاي لأنه مهدئ. جيم تمسك الدلة في اليد اليسرى. دال للتمر أنواع متعددة منها السكري البرحي الخلاص. هاء نستعمل الدقيقة الخالية من السوس والرطوبة. واو تحتوي المعكرونة على كثير من الفيتامينات. السؤال الثاني، أضيف المقدار الناقص فيما يلي. ألف التمر بالطحينة، كوب تمر، فراغ، نصف كوب بسكويت مطحون، ملعقتا فستق. باء حلى الفول السوداني، علبة بسكويت، فراغ، قطع شيكولاتة. السؤال الثالث، عللي. واحد يضاف الزيت إلى ماء سلق المعكرونة. باء تترك القهوة بعد غليها مدة 3 دقائق. جيم يقلب الكعك بعد نضجه على منخل سلك. الصفحة 63 السؤال الرابع، أجيبي عن الأسئلة في الدائرة التي أمامك ثم اجمعي حروف الدائرة الخارجية من رقم 1 إلى 7 لتحصلي على الحل، وهو اسم لأحد الأصناف التي تحتوي على كثير من النشويات ويمكن تقديمها في الوجبات الرئيسة. هنا رسم دائرة مقسمة إلى 4 دوائر في الوسط. الدائرة الصغرى سوداء التي بعدها يوجد فيها تقسيمات بالخطوط وفي أحد التقسيمات حرف التاء. الأكبر منها في أحد التقسيمات حرف الضاد. الكبرى كبراهن جميعا حرف الميم وهو يأخذ الرقم 1. في الرقم 2 لا توجد في جميع تقسيمات الدوائر أي حروف. في الرقم 3 لا أحرف. في الرقم 4 يوجد حرف التاء في أصغر دائرة. في الرقم 5 لا توجد أحرف. في الرقم 6 حرف الضاد في الدائرة الوسطى. في الرقم 7 لا توجد أحرف. 1. ما ضد كلمة سكر؟ 2. ما الذي يخرج من بطون النحل؟ 3. ما الصنف الحلو الذي يفضل تقديمه مع الشاي؟ 4. ما الثمر الذي يفضل تناوله مع القهوة؟ معكوسة. 5. بما تبطن القوالب؟ 6. هاتي فعلا ماضيا بمعنى يناع. 7. ما الحب الذي يضفي نكهة إلى القهوة؟ الصفحة 64 السؤال الخامس، اختار الإجابة الصحيحة. 1. لعمل الكعك، ألف طريقتان، باء 3 طرائق، جيم طريقة واحدة. 2. تكون كمية المادة الدهنية في الطريقة البسيطة، ألف لا تزيد عن نصف مقدار الدقيق، باء أقل من نصف مقدار الدقيق، جيم مساوية لمقدار الدقيق. 3. يدهن الخبز بالزبد، ألف لتقليل امتصاص الخبز لرطوبة الحشو، باء لتثبيت الحشو واحتفاظه بنكهته، جيم جميع ما تقدم. الصفحة 65 الوحدة الرابعة إدارة المنزل. الأهداف، نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن 1. تساهم في الأعمال المنزلية مع والدتها. 2. تتعلم الطريقة الصحيحة للعناية بغرفة النوم. 3. تحافظ على سلامة هندامها. الصفحة 66 العناية بغرفة النوم وترتيبها، لا شك أن المنزل المرتب المنسق يبعث في النفس الهدوء والارتياح، وها أنت قد أصبحت قادرة على مشاركة والدتك في أعمالها المنزلية وتوفير جزء من وقتها وجهدها، لذا ينبغي اتباع ما يلي: 1- العناية بغرفة النوم. 1- تفتح نوافذ غرفة النوم وتزاح السّتائر. 2- تعلق الملابس على المشجب. 3- توضع فرش السرير في تيار هوائي مشمس. 4- تكنس أرضية الغرفة. 5- يزال الغبار من النوافذ والأثاث. 6- يمكن استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف النوافذ والأثاث والأرضية. 2- ترتيب السرير. حاشية: توضح المعلمة طريقة ترتيب السرير عمليا باستعمال مفرش. انتهى. إن الترتيب السرير يهدف لإعطاء الغرفة منظرا جذابا، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة المرتبة، ولذا يوضع عليها مفرش تتوفر فيه الشروط الآتية: مناسبته لحالة الأسرة الاقتصادية، مناسبته لحالة الجو صيفا أو شتاء، مدى مناسبة ألوان المفرش لألوان الغرفة وأثاثها قدر الإمكان. الصفحة 67. سن الشخص المراد ترتيب سريره: رضيع، شاب، مسن. لكل نوع من المفارش طريقة ترتيب خاصة موضحة بالصورة أو بتعليمات مدونة يفضل اتباعها. بعد ترتيب السرير تنظف أرضية الحجرة وتغلق النوافذ وتسدل السّتائر. العناية بالملابس. الصفحة 68. تهتم كل فتاة بمظهرها، ولذا تحافظ على نظافة ملابسها والعناية بها وترتيبها. وللملابس أنواع ومناسبات مختلفة في لبسها، منها الملابس الداخلية وملابس النوم وملابس المدرسة والأعمال المنزلية واللعب وغيرها، وكل منها يحتاج إلى عناية مع تغييرها باستمرار كلما اتسخت لتتحمل مدة أطول. وإليك بعض الأمور التي ينبغي أن تتبعيها للعناية والمحافظة على ملابسك. 1- تذكري دعاء لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. صحيح الترمذي، الجزء الثاني، الصفحة 52. 2- ارتدي ملابسك واخلعيها بعناية، وعلقي ثوبك أو زي المدرسة على المشجب. 3- تجنبي وضع الطعام والأشياء كبيرة الحجم في جيوبك. 4- لا تضعي دبابيس بدلا من الأزرار المقطوعة، فإن ذلك يدل على عدم الترتيب والإهمال. 6- جهزي ملابس المدرسة قبل النوم، كذلك أدواتك التي تحتاجينها في اليوم التالي. 7- استبدلي الزي المدرسي بملابس المنزل عند عودتك من المدرسة للمحافظة على شكله ورونقه. للمحافظة على ملابسك نظيفة، ارتدي مريلة عند قيامك بالأعمال المنزلية. الصفحة 69. التطبيقات. السؤال الأول: أكمل الفراغات فيما يلي: ألف، تجهز ملابس المدرسة قبل فراغ. باء، ترتب فراغ على المشجب. جيم، لكل نوع من المفارش طريقة فراغ خاصة. دال، عدم وضع فراغ بدلا من الأزرار المقطوعة. السؤال الثاني: اختار الإجابة الصحيحة. 1- عند العودة من المدرسة يستبدل الزي المدرسي ب: ألف، فستان سهرة. باء، المريول الآخر. جيم، ملابس المنزل. 2- عند اختيار مفرش السرير ينبغي أن يتناسب مع: ألف، الحالة الاقتصادية. باء، حالة الجو وسن الشخص. جيم، جميع ما تقدم. 3- لتهوية فرش السرير يوضع ألف عند تيار هوائي مشمس، باء في الظل، جيم على السرير. السؤال الثالث: اكتبي دعاء لبس الثوب الجديد. السؤال الرابع: صلي محتويات غرفة النوم في العمود الأول بأماكنها المناسبة لها في العمود الثاني فيما يلي. هنا يوجد عمودان أو قسمان في الصفحة، القسم الأول توجد فيه صور، والقسم الثاني للأماكن التي توضع فيها هذه الأشياء، يعني توجد أباجورة، ستائر، مخدة، أمشاط للشعر، كتب وهكذا. في الجهة الأخرى يوجد سرير، مكتب، تسريحة، ما نسميه بالكوميدينة، ونافذة مغلقة. الصفحة 71، الوحدة 5، الأمن والسلامة، الأهداف. نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن 1- تسمي مصادر المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، 2- تصنف الحروق المختلفة من حيث خطورتها، 3- تميز بين الجروح بحسب مسبباتها، 4- تعدد مسببات الرعاف، 5- تعي العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي، 6- تساهم في عمل الإسعافات الأولية لبعض الإصابات البسيطة، 7- تدرك أهمية الصيدلية المنزلية. الصفحة 72، الحروق. الحرق هو تضرر الجلد بسبب تعرضه للنار أو لسوائل ساخنة أو لمواد كيميائية. أنواع الحروق: تقسم الحروق إلى 3 درجات، هي حروق الدرجة الأولى تحدث احمرارا في الجلد الخارجي، حروق الدرجة الثانية تحدث فقاقيع مملوءة بسائل، حروق الدرجة الثالثة تحدث تفحما في الجلد وما تحته وهو الأكثر خطرا. أسباب الحروق: 1- احتكاك الجسم بالأدوات الساخنة كأواني الطبخ والأجهزة الكهربائية مثل المكواة والمدفأة وغيرها. 2- انسكاب سوائل في درجة الغليان كالماء المغلي أو زيت القلي أو الشاي أو القهوة على الجلد. 3- التعرض للأبخرة الساخنة كالأبخرة المتصاعدة من أواني الطبخ والفرن. 4- ملامسة المواد الكيميائية الموجودة في بعض مواد التنظيف المنزلية للجلد. الصفحة 73، 5- التعرض للتيار الكهربائي والبرق يسبب حروقا قد تكون خطيرة على الجلد. حاشية: البرق ذو خطر كبير على الإنسان عند التعرض له، فيجب الحذر من استخدام الأجهزة السلكية عند حدوث البرق كالهاتف النقال والهاتف الهوائي وغيرها. انتهى. ربما يقصد هنا الأجهزة اللاسلكية، والله أعلم. 6- أشعة الشمس الحارة والضوء المنعكس من سطوح لامعة كالزجاج مثلا تلحق الضرر بالجلد والعينين. إسعاف الحروق: من أهم النقاط الواجب اتباعها عند إسعاف المصاب بالحريق هو تهدئته والتخفيف من روعه، بعد ذلك تعالج الإصابة بحسب درجة الحرق كما يلي: 1- حروق الدرجة الأولى. 1- أكثر الطرق فعالية لتبريد الألم بعد تهدئة المصاب هو إغراق المكان المحترق بالماء البارد. 2- تضميد الجزء المصاب بقماش نظيف أو معقم. 3- الحذر من وضع الضماد اللاصق أو المراهم والمواد الدهنية على مكان الحرق. ب- حروق الدرجة الثانية. 1- يوضع الجزء المصاب تحت ماء جار أو يغمس في ماء بارد مدة 10 دقائق أو أكثر إذا استمر الألم. 2- تنزع الخواتم أو الساعة أو الحذاء من المكان المتضرر بلطف لمنع التورم. 3- يحذر من فتح التقرحات أو نزع الجلد المتقطع. الصفحة 74، 4- يضمد الجزء المتضرر بقماش نظيف أو معقم. 5- إذا كان الحرق خطيرا ينقل المصاب فورا إلى الطبيب. جيم: حروق الدرجة الثالثة. 1- طرح المصاب على الأرض والملابس الملتهبة تكون إلى الأعلى لأن النيران دائما تتجه إلى الأعلى. 2- إخماد النيران بالألحفة والأغطية لمنع وصول الهواء أو سكب كمية من الماء لتبريد الحرق. 3- نزع الألبسة بعد أن تبرد بتأنٍ، والحذر من نزع أي شيء ملتصق بالحرق، ويمكن إعطاؤه جرعات من الماء لتعويض ما فقده من السوائل. 4- نقل المصاب إلى المستشفى بسرعة أو طلب الإسعاف له. من الأخطاء الشائعة عند إسعاف الحروق دهنه بالبيض أو معجون الأسنان، لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. الصفحة 75، الجروح. الجرح هو تمزق في الجلد يؤدي إلى خروج الدم من الجسم. أنواع الجروح. الجروح نوعان: 1- مفتوحة، وهي ناتجة عن قطع بآلة حادة أو ثقب أو كشط في الجلد بحيث يتدفق الدم إلى خارج الجسم. 2- مغلقة، وهي تظهر بشكل رضة بحيث يتجمع الدم تحت الجلد ولا يخرج من الجسم. إسعاف الجروح: 1- تغسل اليدان قبل البدء بعلاج الجرح، وإذا كان الجرح متسخا يغسل بماء بارد بلطف حتى ينظف. 2- يغطى الجرح مؤقتا بقطعة قطن معقمة وينظف ما حوله. 3- إذا استمر النزف يتم الضغط على الجرح حتى يتوقف الدم. 4- يوضع لاصق صغير أو ضماد ويثبت بلاصق على الجرح ويرفع لأعلى لئلا يعود النزف. 5- إذا كان الجرح كبيرا يوضع فوقه ضماد أو شاش معقم ويربط بقوة لوقف النزف، ثم ينقل المصاب إلى المستشفى. الصفحة 76، نزف الأنف، الرعاف. إن نزف الأنف حالة شائعة تحصل عادة عندما تتمزق الأوعية الدموية داخل الأنف، وله عدة أسباب. أسباب الرعاف: 1- إصابة في الأنف. 2- ارتفاع ضغط الدم. 3- وجود جسم غريب في الأنف. 4- الأماكن المرتفعة. 5- تنظيف الأنف بطريقة خاطئة. طرق وقف النزيف: 1- يجلس المصاب ويلصق الذقن بالصدر مع عدم النوم على الظهر حتى لا يتسرب الدم إلى البلعوم. 2- يطلب منه أن يتنفس بواسطة الفم. 3- يضغط على أعلى فتحتي الأنف لبضع دقائق. 4- يمكن وضع كمادات باردة على الأنف والجبين وخلف الرقبة. الصفحة 77، الشهقة، الفهيقة. وتسمى الفواق، وهي الفهيقات المتتالية التي تصيبنا في بعض الأحيان ولا نستطيع التخلص منها. حاشية: الشهقة، تردد النفس في الحلق. الفواق، الذي يأخذ المحتضر عند النزع. انتهى. والفهيقة في حقيقتها تقلص تشنجي عصبي للحجاب الحاجز يجعل الشخص يشهق فجأة، وتغلق الأوتار الصوتية عنده سريعا وتستمر لفترة بسيطة، ولكنها في بعض الأحيان تطول مدتها. حاشية: الفهقة، عظم عند مركب العنق وهو أول الفقار، أو عظم عند فائق الرأس مشرف على اللهات. انتهى. وعند التعرض لها يمكن اتباع الطرق الآتية: 1- أكل برتقالة أو شرب عصير برتقال طازج. 2- شرب جرعة من الماء والتوقف عن التنفس فترة، ثم شرب جرعة أخرى والتوقف عن التنفس مرة ثانية فترة، ثم ثالثة. 3- إعطاء المصاب قليلا من بذور الشبت لمضغها. 4- شرب مغلي النعناع. الصفحة 78، التسمم الغذائي. التسمم الغذائي مرض يصيب الإنسان نتيجة تناوله طعاما ملوثا. أعراض التسمم: 1- قيء وغثيان. 2- مغص حاد مصحوب بإسهال. 3- صداع وارتفاع في درجة الحرارة. العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي: 1- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. 2- تحضير الطعام وتركه مدة طويلة قبل تناوله. 3- تسخين الطعام في درجة حرارة غير كافية لقتل الجراثيم. 4- عدم طهي اللحوم ومنتجاتها جيدا. 5- إبقاء اللحوم مدة طويلة خارج الثلاجة لإذابة الثلج عنها قبل طهيها. 6- إصابة من يقوم بإعداد الطعام بأمراض تؤدي إلى تلوث الطعام. 7- تناول الخضر والفاكهة قبل غسلها جيدا. 8. تناول أطعمة معلبة فاسدة. العلاج: 1. إبقاء المريض مرتاحا. 2. إعطاء المريض كميات كبيرة من السوائل. الصفحة 79. 3. نقل المريض إلى المستشفى إذا احتاج الأمر. الوقاية من التسمم الغذائي: ألف في المنزل. 1. الاهتمام بالنظافة الشخصية من ثياب وتغطية للشعر إلى آخره. 2. تغطية الجروح بلاصق مضاد للماء. 3. سلامة العاملة المنزلية وخلوها من الأمراض. 4. نظافة موقع إعداد الطعام وأدوات المطبخ. 5. الحرص على نظافة المطبخ والأرضيات وتغطية الحاويات. ب. خارج المنزل: 1. الحذر من شراء الأطعمة المكشوفة. 2. عدم ارتياد المطاعم بشكل دائم والحرص على إعداد الوجبات في المنزل. العقل السليم في الجسم السليم. وتعليقنا أن هذه الحكمة ليست صحيحة دائمة، فبعض الأجسام غير السليمة والأجساد غير السليمة كأصحاب العاهات وغيرهم توجد لديهم عقول سليمة وأقوى وأفضل من عقول الكثيرين من أصحاب الأجسام السليمة، فيا ليت تراجع هذه المقولة.
إلى هنا منتصف الشريط.